كل الأطعمة الحلوة. لا تحجير عليك بواسع بحال من الأحوال، كل ما شئت. الأصل في الأطعمة الحلوة وليس الحرمة بحال من الأحوال. والأصل في الأطعمة الحلوة لأدلة كثيرة جدا، منها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم، لما قال قد فصل لكم بعدما ذكر وعدد المحرمات وقد فصل لكم ما حرم عليكم، دلالة على الباقي إيش؟ على الحل. وأيضا قول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، أحل لكم الطيبات فعممها. فإذا الأصل في الأطعمة الحل. الخلاف عندنا في المذهب، هل الأصل في الحيوان الحر الحل أم الحرمة؟ وجه عندنا الأصل في الحيوان الحرمة، لذلك يقولون احنا إن كان الحيوان جاءنا الدليل بحله فهو حلال، وإن جاء الدليل بحرمته فهو حرام، فإن لم يأتي دليل بحله ولا بحرمته ينظرون للعرب. وقالوا بل ننظر الشبه، إن كان شبه بالمحرم فهو محرم، كان شبه بالحل فهو الحل. لكن الحق الأصل في الجميع الحل، الأصل في الجميع الحل. قال الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا عندنا علماءنا قالوا فإذا ثبت أن الأصل في الأطعمة الحل فالحيوان المأكول، الحيوان مأكول أو غير مأكول، الحيوان ضربان، الضرب الأول حيوان بري والثاني حيوان بحري. بحري الحيوان البحري سهل يسير، حتى يعني أنت إذا غطست في البحر كل ما شئت واطلع بعد ذلك ثمينا ليس فيك ثمة شيء. لكن أنا سنبين أيضا في بعض الخلافات في من كان له ناب، إيش ما كان له ناب في البحر وكان يشبه حيوانا بريا محرما متنجسا، هل يحل أم لا؟ الخلاف هنا فقط، والبقية على الحل كما سنبين. الحيوان البري نبدأ بالحص ثم بعد ذلك نذهب إلى الإطلاق. الحص ما من حيوان بري محرم إلا بصور ثلاثة، خذوا قواعد ثلاثة وبعدين نسردها. أولا أن يكون نجسا، الثاني أن يباح قتله أو يحرم قتله، هذا ضابط أقولك ينهي لك المسألة بأسرها. يبقى أول شيء أن يكون نجسا، الثاني أن يكون يباح قتله أو يحرم قتله أو يحرم قتله، الثالث نعم يباح أو يحرم، الاثنين مع بعض يؤمر بقتله أو يحرم قتله. إذا حرم قتله أيضا لا يجوز أكله، ما هو لو حرم عليك قتله هتاكله إزاي؟ هتشمه ومن الشم تذوبه، أما هتعمل إيه؟ قلت أباح أو حرم، يا في الاثنين واحد. حاضر يا حبيبي آسف جدا أنا أخطأت لغوي، لو أمر بقتله أو حرم قتله فهو إيش؟ على الحرم، لأنه لو حرم قتله لن تصل إلى أكل إلا بالقتل، وقعت في المحظور، إذا هذا لا يصح أكل. طيب وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من إيش؟ من الطير. خلصنا الأطعمة الآن نمشي بقى. خلاص صدقوني خدتم كل شيء، نذهب بقى إلى البيع. عمر وما أدرك ما نعم هذا هو استدار تأصيل العام. يبقى إذن حيوان بري، الحيوان البري نبدأ بالتحريم، كله نجس فهو محرم. طب إيش المتنجس؟ النجس نجس زادي ومتنجس، نجس إما نجس لذاتي أو المتنجس كالجلالة يأتي الكلام عليه. لكن النجس لذاتي لا يحل بحال من الأحوال، لا يحل بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، حالة الاضطرار، ولا يأكل حتى الشبع، يأكل لسد الرمق فقط. طيب الكلب الخنزير حرام، الميتة حرام، الدم حرام، المنخنقة الموقوذة المتردية حرام. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وما أهل لغير الله به، حملها الحنابلة على عدم التسمية، وحملها الشافعية على إيه؟ على التسمية بغير الله. فهمتم الفرق؟ أقطع ذراعي. شفت؟ قال وما أهل لغير الله به، الحنابلة حملوه، وما أهل لغير الله به حملوه على إيه؟ على عدم التسمية، أن يذبح دون أن يسمي ولو كان مسلما. أما الشافعية قالوا لا، التسمية سنة وليست بواجبة، حملوه على إيه؟ ما أهل لغير الله به، على 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 ما من سمى غير الله عليه، هبل اللات العزة المسيح، فلا يجوز. مفهوم؟ هذا هو. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر، كل ذلك محرمات. والأصل فيها النجاسة، الأصل فيها النجاسة، كما قال رجع جل في علا قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. يبقى الرجس بالثلاث اللي فات، والفسق فيما هو للغير ايه؟ فيما هو للغير الله به الغرض. المقصود اذا هذا النرس لا يجوز. علماؤنا يقولون فان كان نرسا فان تولد من نرس وطاهر فتغليب الحرام على الحلال الاوجب عندنا في الاصل في المذهب كما سياتي. يعني قالوا ومثلوا لذلك لو رضع لو رضعت شاة من كلب او من خنزير صغيرة ونمى جسدها من هذه الرضاعة فلا تحل بحال من الأحوال. أو يقولون بذلك لكن المسألة نقول المسألة كذلك المسألة أصلها على إيه؟ على التولد من محرم أو حلال. فسنغلب الحرام على الحلال كما سيأتي. وأيضا مثلوا لذلك قال علماؤنا فإن قلنا بأنه يحرم الخبائث إذن فكل حل فهو فكل طيب فهو حلال. إن كان إن قلنا القاعدة كل خبيث متنجس أو نجس كل خبيث نجس أو متنجس حرام على خلاف المذهب في المتنجس. قالوا إذا كل طيب فهو حلال لأن الله قال عند قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا كل طيب حلال وكل خبيث حرام بنص الآية. ولذلك قال علماؤنا الأنعام أجمع المسلمين على حل أكل الأنعام. وبهيمة الأنعام التي ذكرها الله في الكتاب كما قال أحل لكم بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر وإيش والغنم والماعز. الإبل والبقر والغنم والماعز. فقال علماؤنا بأنه يجوز أكلها لأنها من الطيبات وأكل الخيل عند ولحم الخيل عندنا لحم الخيل عندنا من الطيبات فيجوز أكله. والأدلة على أكله دلالة عامة ودلالة خاصة. أما الدلالة العامة قد قال الله جل في علاه أجيبوا بسرعة للضبط ويحل لهم الطيبات والخيل من إيش من الطيبات. وأيضا الدليل الخاص عندنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهذا خاص في النساء قال يوم خيبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل لحوم الحمر الأهلية وأباح لنا أكل الخيل. يبقى حرم وأباح هذا ضبط في الحديث فصل في النزاع. قال حرم علينا يوم خيبر حرم علينا لحوم الحمر الأهلية وأحل لنا لحوم الخيل. وفي حديث آخر في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا ماذا بح نحرنا خيلا على عهد رسول الله في المدينة وأكلناه. فإذا هي حلال حل وبل. والأصل أيضا أن على الحل كما قلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فلنجسنا فيه فهو حلال. هذا قد وافق المذهب الحنابلة وقال بذلك المالكية وأيضا الأحناف. لكن الأحناف قالوا بالحرمة والمالكية قالوا بالكراهية لأن ما شاء الله المالكية في باب الأطعمة أوسع الأبواب أوسع الكتب أوسع المذاهب. كل زي ما انت كما تشاء تروح تجلس مع القرد تأكل معه السوداني وبعد ما تنتهي من السوداني تجوع فتذبحه وتأكله لا شيء في ذلك عنده كثير. يعني هذا أوسع الأبواب في هذا أوسع المذاهب في هذا الباب هو مذهب المالكية. فيقولون بالكراهة فقط. أما الأحناف يقولون بالحرمة وعندهم أدلة لأن السلام نهى عن لحوم البغال والحمير والليش والخيل. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لحوم البغال والحمير والخيل. قالوا نهى يبقى يحرم يبقى إذا الخبيث. وقالوا أيضا من ناحية الأثر أيضا قال الله جل في علاء وهذا يستدل بالملائكة الملكية على الكراهة والأحناف على الحرمة. قال الله جل وعلا والخيل والبغيل آسف والخيل الخيل والبغالة والحمير لتركبوها وإيش وزين والخيل والبغالة والحمير لتركبوها وزينة. قال فقصر الاستفادة من الخيل والبغال والحمير لإيش للزينة وركوب للزينة لتركبوها وزينة ولم يذكر الأكل. قلنا ويعني إيش فيها وماذا بعد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا الآية الأخرى تفصل لما قال الله جل في علاه على الأنعام قال إيه لتركبوا منها ومنها تأكلون. يبقى ذكر الركوب كما ذكر الركوب كما ذكر الركوب في الخيل وذكر زيادة إيه ولو كان أكل يحل الخيل لبينه. جعل الخيل في مناط الركوب والزينة وليس في مناط الإيه أجيبوني بالله عليك. ممتاز. يبقى المعنى هنا بأنهم قالوا دلالة من النص في الكتاب ومن السنة. قالوا من الأثر. قلنا ما الأثر؟ قال الأحناف القياس له حافر كما أن الحمير لها حافر. يبقى إذن هو يلحق بالحمير فيحرم أكل الخيل. هذا كلام من الضعف المكان. هذا كلام من الوهن والضعف المكان. أما الحديث ضعيف فلم يصح. أما الحديث ضعيف فلم يصح. والأحكام إيش فرع الأحكام فرع على التصحيح فلم يصح. وأما بالنسبة للآية فنقول نعم ذكر الله على الخيل والبغال والحميرة للركوب وإيش وللزين، وذكر صلى الله عليه وسلم أن الخيل فيها الأكل، والأمر انتهى، الأمر انتهى، فأن النبي قد أتى بحكم وقد قال الله جعله وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أوتيت القرآن مثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، يبقى معنى ذلك أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، فالحجة عندنا في السنة. وأما القول بإلحاق الخيل بالحمير هذا إلحاق ضعيف، وإلحاقه بالإبل إيه من باب أول، يعني هو أكثر شبه بالإبل ولا بالحمير؟ بالحمير. كيف؟ والإبل بتتشال في الدماغ؟ لا، الإبل تركة أيضا. هو الآن نقول الآن استخدام الركوب في الحرب كان للحمير ولا كان للإبل والخيل؟ الأسرع الإبل والخيل أم الحمير؟ الخيل مع الإبل، والإبل كذلك الإبل أسرع من الحمير أيضا. الخيل فيها ما فيها من بعض صفات الإبل، بعض صفات الإبل، لذلك لو كانت ضالة لا يجوز له أن يلتقط. وقد نقول بأن هذه أيضا موجودة في الحمير لأنه يتقوى بنفسه. فهم حتى لو قلنا أن الخيل أقرب إلى الحمير من أجل الشكل يعني والشبه، هم لما أرادوا القياس بإيش؟ بالحافر فقط، لذلك قلنا قياس ضعيف. فالراجح أننا نقول القياس هذا لو ألحقناه بالإبل كان أقوى من الحاق بالحمير، ومع ذلك نقول دعوا القياس على إيش؟ على جانب آخر، عند نهر الله بطل النهر إيه؟ مع قيل فإن السلام قد أقر بأكل لحوم الخيل وأمر بأكل لحوم الخيل، بطل النزاع جابر رضي الله عنه عندما قال نهى عن لحوم الحمر وإيش وأباحه. لكننا نقول الأفضل لنا إذا قلنا بأنه أشبه بالحمير يبقى بالحمار الوحشي أشبه منه بالإيه؟ بالخيل، الحمار الأهل، حتى لو تنزلنا مع الخط وقلنا لا الأشبه الأكبر بالإبل، لا ده هو الأشبه الأكثر بإيش؟ وحق أن تشوف الحمار الخيل المخطط هذا أشبه ما يكون بالخيل سرعة وقوة، يبقى إذن هو ألحق بالحلال أشبه بالحلال منه بالحرام، فيكون ردا على الأحناف في ذلك. أيضا لحوم البغال عندنا أنها لا تجوز، لا يجوز أكلها البغال، لا يجوز أكلها، لأن البغل هو إيش؟ متولد منين؟ ها، من الحمار ومن الخيل. ونحن هنا القاعدة احفظها جيدا، اذا اختلط بي الامر بين حل وحرمة غلب الحرمة، غلب المحظور على المبيح، الحاضر هنا يقدر على المبيح. الحسن البصري قال بحل اكل البغال، وبعض العلماء قال بحل اكل البغال، قال الاصل حلو، حل من طيبات صنع البغل ليس بطيب، البغل فيه طيب وفيه خبيث، فغلبنا جانب الخبيث لان هذا يضر به البدن، فصحيح الرجح انه لا يصح، لا سيما وانه قد ورد في الاثار عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال، عن لحوم الحمر والبغال، واباح لحوم الخيل. هذا بالنسبه لمساله البغال. ايضا مساله السنوف الهر، يعني في بلاد كثيره جدا ياكلون يستعذبون الهر، لذلك بينونوا طول ما هم ماشيين، حقا كل كلامهم نونوه، انت لو سمعت الانجليزي عندهم الاف لازم تبقى بيه ونونوة، بقى كل اللي انت بتسمعه نونوة وصوصوة، فهو اذا استباحوا اكل الهر فالهر عندنا الدليل صريح، قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ قول صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل السنور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل السنور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل السنور وهو الهر. لكن بعض العلماء عندنا في المذهب قالوا ويحل اكل الهر الجبلي اللي هو متوحش، يعني كانهم قالوا احنا عندنا حماران أجلكم الله، حمار وحشي وحمار، والحمار الأهلي محرم، فالحمار الوحشي مباح، قالوا إذا أيضا الهر، لأن الهر الناب للهر ليس نابا قويا، ليس نابا، يعني الهر أعظم ما تفعل به الأسنان ولا الخربشة؟ غرمشة؟ طيب ماشي، المهم أنه أصلا تهبش بيدها أقوى، صحيح ولا لا؟ فليس الناب تتقوى به على العدو، وإن كانت تأكل الفيران فهذا مستخبث، لكن سلم بيّن أنها ليست مستخبثة، ده هذا الذي جعلنا نقول بأن ممكن السنور الجبلي يحل أكل. ليش؟ لأن سلم قال إنها من الطوافين عليكم وإيه؟ يبقى ليس بخبث. لذلك لما مد لها الإناء لتشرب وتعجبت المرأة قال لما تتعجبين ليست بنجسة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات مفهوم. فلذلك قالوا بنا لكن الحق أننا نقول نقف عند عموم النص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل السنور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل السنور لا سيما أنها اقترنت مع الكلب بتحريم ثمن السنور كما حرم ثمن الكلب. أيضا من ذلك الكلام على الضبع والثعلب. تعرفون الثعلب؟ في أحد يعرف الثعلب؟ لا أبناء وغير الثعلب. نعم اختلف عنه. احنا عندنا ابناء ثلاثة ابن اوى ابن عرث صحيح والثالث ايش نعم هو فالثعلب الثعلب كالضب قريب من الضب بس هو له ذيل طويل معروف هو الصغار كلهم يعرفون ذلك ما في شيء يعني اصبحتم كبار ولا تعرفون الثعلب. طيب الضب يؤكل والثعلب يؤكل شوف الثعلب يؤكل الثعلب فات وفيله سبعة تفايات الذين احفظهم من الصغر. نعم الثعلب يؤكل والضبع يؤكل والدلالة على ذلك اولا التأصيل العام خلق لكم ما في الارض ولم يرد دليل على التحريم. والثعلب له ناب لا يتقوى به بحال ناب الثعلب اضعف من ناب الضبع. تعرفون الضباع ناب الثعلب اضعف من ناب الضبع والضبع جاء النص بحله لأن السلام قال الضبع يؤكل قالوا يؤكل يا رسول الله قال هو صيد وفيه كبش والصيد المحرم المأكول صحيح ولا لا ها حرم عليكم صيد الباري ما دمتم حرمة يبقى هو المأكول فقال السلام هو صيد وفيه كبش يعني جعل فيه الفدأ يبقى الضبع يؤكل والعجيب أن له ناب يبقى ننظر هنا بقى يبقى ليس كل ناب يحرم صح او نقول ناب الضبع ليس بناب وهذا توجيه اخر بعض العلماء يقول كشفنا عن اسنان الناب الضبع فلم نجد نابا كل صفائح هكذا كان عظم رقيق ولذلك هو لا يعدو به هو ياكل به فقط لكن لا يعدو به الضبع لا ياكل انت ترى الضبع تكون بكثره كثره ليست شجاعه امام ايه امام اللبؤه امام الاسد صحيح ولا لا وطبعا هو المسألة مش بيخوف الأسد هو أصلا ده بيستقذره الأسد لذلك هم يقولون الضباع لا ترتمي إلا على إيه على الجير والأسد لا تأكل الجير بعد ما تأكل تاني فطبعا فارق بعدون الشاسة فارق الأسد فهم إن تكاثروا تركت الأسد تركت له بالإيش الجير فالغرض المقصود أن الضبع له ناب لا يتقوى به لا يعدو به لكن يأكل به والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هو حل الأكل يؤكل وهو صيد فيه كبش والثعلب نابه أقل أضعف من ناب الضبع فهو يؤكل كإيه ها خالف بذلك الأحناف ولكن المالكية لا يخالفون خذ بقى كل شيء عندك حلال المالكية معكم فيها لأن المالكية يقولون بحل أكل الأسد وإيه في رواية عندهم بحل أكل الأسد والقرد والفيل يقولون بذلك في رواية عندهم الغرض المقصود الثعلب الأحناف أيضا قالوا لا يؤكل والضبع لا يؤكل قالوا الضبع لا يؤكل لأنه له ناب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبأ والصحيح الراجح أن الضبع يؤكل والثعلب يؤكل من باب أولى إن كان الضبع يؤكل فيحل أكل الثعلب أقوى من حلية أكل الضبع وكما قلنا ينزل تحت الأمر العام ويحل لهم الطيبات أيضا أكل الأرنب والقنفذ وما يكون في شبه ذلك. أما الأرنب فالدليل الراجح فيه هو جواز أكل الأرنب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صاد بعض الشباب الشبب صادوا أرنبا فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا له بورك أرنب فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله أيضا. القنفذ عندنا يجوز أكله. القنفذ تعرفون أنت القنفذ الشوك الشديد هذا فعندنا قالوا يؤكل وعند الأحناف قالوا يحرم أكله وقالوا هو مستخبث وأما الشافعية فقالوا يحل أكله في أمور وأما الأحناف قالوا يحل يحرم أكله لأمور أما الحل فقد قالوا بقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث قالوا هو من الطيبات واستدلوا على ذلك على العجيب بأن ابن عمر أفتى بحل أكل القنفذ هذا منهم أغضب بقول الصاحب وهم يؤثرون أن قول الصاحب ليس بحج. لكن هنا لنا جوابان. الجواب الأول أنهم قالوا قول الصاحب هنا حجة لأن القرين معه ويحل لهم الطيبات، يبقى لم يأخذوا بقول الصاحب إيش انفرادا، مفهوم؟ أو بالقول القديم قول الصاحب وحده هو حجة. وابن عمر سئل عنه فقال يحل، فلما قال يحل دل ذلك على الجواز ولا مخالف له. أما الأحناف قالوا لا، ده احنا ورد لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل القنفذ وقال هو خبيث، قال خبيثة من الخبائث، قال خبيثة من الخبائث. وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للقنفذ. أيضا ابن آوة، العلماء يقولون ابن آوة له ناب ويتقوى به، ابن آوة له ناب ويتقوى به، ومع ذلك يقول علماؤنا أن أي ناب يتقوى به الوحش أو أي ناب يتقوى به الحيوان فهو وحش فلا يؤكل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ونهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، ونهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير، والأسد والفهد وأيضا النمر، كل ذلك من، والذئب أيضا، كل ذلك من ذوات الأنياب التي حرم الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الأكل منها. أما علماء هنا قالوا وإن قلنا بأنه الأسد لا يحل والفهد لا يحل والنمر لا يحل والذئب لا يحل للناب، كل ذي ناب من السباع لا يجوز أكله، فالفيل يدخل في ذلك لأن له ناب، وناب الفيل أقوى الأنياب. وأيضا قالوا القرد يدخل في ذلك لأنه فيه إيش الناب، لكن هم قالوا أن القرد يدخل في ذلك لعلة أخرى عجيب. هم طبعا مثلوا بالقرد من القرد الأعلى للقرد الأصغر، القرد الأصغر اللي هو إيه النسناس، يعني أنت بتشغل لا نعم، هو من اللي بتكلم أنت صح جيد، هو النسناس قالوا يحرم أكله لأنه فيه شبه من الإنسان، نعم هذا أتوا بهذه العلة. والإنسان طبعا لا يحل إيه، ولا أنتم من يستحلون أكل الحياة الإنسان لا يحل أكله، فقالوا يحرم في ذلك. لكن الصحيح أنه له ناب، لكن النسناس قد يقال الناب لا يعد به على غيره، فتكون العلة التي عللوا بها علة فيها وجهة ونزاهة. قالوا ابن آوى له ناب لكن لا يتقوى به، ناب ضعيف جدا كالضبع، فقالوا إذن يحل أكل. أما الأحناف فقالوا يحرم أكله لأنه كالكلاب، وهو أشبه ما يكون بالكلاب، فالحق بالكلب أولى بنا من الحق بإيش بالضبع. ثم الضبع شبه الكلب أيضا، تعرفون ذلك ولا لا؟ ها من العشيرة، الضبع كالكلب، لكن إيش الفارق؟ ناب الكلب يعدو به وسماه قال والكلب العقوب، تصرح فيه والكلب العقوب، فله ناب يعدو به والضبع له ناب لا يعدو. فابن آوى الآن متردد بين ضبع وبين كلب، إيش اللي يفصل لنا في المسألة في الحل والحرمة؟ الناب، فناب ابن آوى لا يعدو به، ناب ابن آوى لا يعدو به، لذلك الحل أعظم من الحرمة. أيضا ويحرم مع الكلاب والأذ والنمور، يحرم معهم أيضا كل خبيث له ما له من إيش من السم والخبث الذي يضر البدن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، هنا ينزل إلى القاعدة الثانية بيناها، ما أمر بقتله أو ما حرم قتله فإنه لا يؤكل. قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، قال الحدأ والغراب والحية، أو قال الحية في الواقع، قال ست من الفواسق، الحية والعقرب والحدأ والغراب وإيش والكلب العقور الستة والفأرة، كل ذلك فواسق، قال يقتلنا في الحل والحرام. العلماء قالوا إذن لو قلنا الحية كل الحيات حرام أكلها لأنها خبيث للسم اللي فيها، خبيث وللسم اللي فيه، والعقرب كذلك لأنها أشد سما من إيش من الحية. إيه الفرق بالعقرب والحية؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم العقرب ولم يلعن الحية، إيش الفرق بينهم؟ ممتاز. العقرب في اللدغ على العموم، من أضر به ومن لم يضر به، يعني لو تعقبه لسانه ولم يتعقبه، لو وجد رجلا نائما لا تعه، أما الحية فلا، الحية لا تنهش إلا من أثارها فقط. ولذلك لما دخل الصحابي الجليل ووجد الحية تحت السرير وكان جنا، يعني هو أخذ الرمح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وكان ينهى عن ذلك. فوقف الصحابة فوجدوه أخذ الرمح لأنه وجد امرأته على الباب بالشعار، وحمية العرب كانت شديدة، فدخل فأخذ الرمح فضربها. فقال الصحابة فلم ندري من أعجل الاثنين إيش موتا، لأنه كان حياة البيوت كما بين السلام في المدينة خاصة، وبعضهم قال بالعموم أن حياة البيوت من الجن، فلابد أن يراجع ثلاثا، يقول اخرج، فلما يخرج يقتله. فالغرض المقصود بأن العقرب أشد ضرر من الحياة الحية، والعقرب قال وإيش والحدأ لما الحدأ؟ لأنها مستخبثة أول شيء، والبومة أيضا حدأ والبومة مستخبثة، والأمر الثاني لها مخلب قوي. يبقى الحرمة عندها من وجهين، الوجه الأول المستخبث والوجه الثاني المخلب القوي. قال والغراب، الغراب اختلف على ما هنا، لأن الغراب أنواع، في غراب اسمه غراب مشهور جدا، الغراب الايه؟ غراب البين يا بابا، ده هو ده أعظم الغراب، ده هو ده اللي بيتشائم به الناس، غراب البين داخل جهة. فغراب البين يحرم من وجهين، مستخبث وأيضا له مخلب قوي. طيب هناك غراب الزرع يقولون صغير يسمونه الغداف، في هذا الاسم الغداف أو الغداف بالتجديد، الصغير قالوا يحل أكله، قالوا هذا يحل أكله لأنه أشبه بالعصفور منه بالغراب. وصحيح الراجح عندنا الدليل عام قال والغراب، يبقى اسكت على الغراب، التعميم كل غراب يحرم أكله بحال من الأحوال. طبعا كلام العقول كما بينا قبل ذلك، إن شاء الله غدا نكمله.